الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة عظماء من بلاد الإسلام، وهذه هي السلسلة السادسة والترجمة السابعة والثلاثون في سلسلة تراجم العظماء، التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وينفع بها إن شاء جل جلاله. وقد سبق في سلسلة قبل هذه أن عرضت لذكر الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى، وهو جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين. أما أبوه محمد بن علي وجده علي بن الحسين، أبوه أبو جعفر الباقر محمد بن علي وجده علي بن الحسين، فقد ذكرتهما في هذه السلسلة. وأما ابنه موسى ابن جعفر فقد ذكرته الأسبوع الماضي. وأما حفيده فهو اليوم يذكر، علي ابن موسى الرضا رحمه الله تعالى ورحم آباءه ورضي عنه. وعلي ابن موسى الرضا كآبائه وأجداده ولد في المدينة، اختلف في سنة ولادته، فقيل إنها كانت سنة 48 عام وفاة جده جعفر الصادق رحمهم الله تعالى، وقيل بل كانت سنة 53، والأقرب أنها كانت سنة 48 في عام وفاة جده جعفر، لأن هذا أدعى للتدوين، لأن يضبط عند العلماء علماء التاريخ الوفيات بوفيات أخرى والولادات بوفيات والوفيات بولادات. فهنا كما قلت لكم أن الشافعي رحمه الله تعالى ولد سنة وفاة أبي حنيفة، ومالك رحمه الله تعالى توفي سنة ولادة إمام أحمد، وهكذا. هذه تساعد الإنسان على استدراك بعض التواريخ وضبطها. هنا جعفر الصادق توفي سنة 48 متفق عليه، وولد حفيده علي في المدينة في السنة التي توفي فيها سنة 48، وتوفي بطوس التي هي اليوم في إيران، بطوس سنة 300 كهلا رحمه الله تعالى. فكذلك كأبيه وجده وأبي جده وجد جده، كل هؤلاء لم يبلغوا 60، فما بلغوا 60 كلهم، فتوفوا في الكهولة. توفي بطوس، وطوس هي مدينة في إيران وقد اندثرت الآن وأصبحت مشهد. مشهد هذه المدينة، المشهد معروفة اليوم، إنما سميت مشهد لمن فيها، وهو علي بن موسى الرضا، توفي بها واندثرت معالمها وصارت تسمى مشهد اليوم. طوس توفي بها هارون الرشيد، توفي بها علي بن موسى الرضا، توفي بها الإمام أبو حامد الغزالي، مجموعة من العلماء الكبار. وهذه أرض فارس كانت قد أخرجت عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من العلماء وطلبة العلم الكبار المشاهير الذين رووا حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، واستطاعوا فعلا أن يثبتوا دعائم الشرع وبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكم من فضائل أخرجت تلك البلاد على مدار تاريخها عندما كان السنة لها الغلبة فيها. المهم، هذا علي بن موسى الرضا رحمه الله تعالى نشأ بالمدينة كأبائه وأجداده، وطلب العلم، وروى عن أبيه موسى الكاظم وعن أعمامه روى عنهم، وروى عن آخرين، وأخذ عنه جماعة من العلماء ومن المشايخ، وأخذ عنه أيضا جماعة من الشيعة الذين كانوا السبب في الحقيقة في سقوط روايات علي بن موسى الرضا، والسبب أنهم كانوا جماعة من الضعاف غير الثقات، لذلك ما انتشرت روايته على علمه الواسع، وقد كان يفتي أيام مالك في المدينة وهو شاب رحمه الله تعالى، يفتي فهو عالم مفتن، لكن العلة والتبعة كانت من طلابه الذين كانوا غير ثقات من الشيعة الذين رووا عنه غرائب ومنكرات كثيرة جدا. هذه طبعا كانت سبب في سقوط رواية علي بن موسى الرضا. أما هو في نفسه فقد كان إماما من أئمة المسلمين، وكان أهلا للخلافة كما سيأتي، وكان ممن جمع بين العلم والدين والسؤدد والشرف، وله المنزلة العليا ولا شك، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، كبير القدر عظيم الشأن لا شك في هذا، وهو الإمام الثامن الذي تدعي الشيعة عصمته من سلسلة الأئمة الذين يدعون عصمتهم. الإمام الثامن هو علي ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم. هذا هو الثامن فيهم. ومن بعده كان الجواد محمد ابن علي الجواد، ثم إلى العسكري الذي كان خاتمة هؤلاء. المهم يا إخواننا الكرام، هذا الرجل الكبير الشأن العظيم القدر في الحقيقة غمط حقه في باب النقل والرواية بسبب هؤلاء أو بعض التلاميذ الذين أخذوا عنه. علي كان عظيم القدر، حسن العقيدة، بليغ الكلام، فكان مما أثر عنه من كلامه وبليغ كلامه، وأئمة آل البيت معظمهم رويت عنهم روايات في كلام بليغ جليل عظيم من الأدعية والحكم والأمثال وأقوال في العقيدة في غاية القوة والجلال والجمال، منهم علي بن موسى الرضا. فكان من كلامه رحمه الله تعالى يقول: إن الدنيا إذا أقبلت على امرئ أعطته محاسن غيره، يعني يوصف بما ليس فيه، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. سبحان الله، اسمعوا: إن الدنيا إذا أقبلت على امرئ أعطته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. وكان له دعاء جليل يقول فيه رحمه الله تعالى، يقول: اللهم كما سترت علي ما أعلم فاغفر لي ما تعلم، اللهم كما وسعني علمك فليسعني عفوك، اللهم كما أكرمتني بمعرفتك فاشملني بمغفرتك. يا ذا الجلال والإكرام، دعاء رائع وجليل، وكما يقولون من مشكات النبوة. وكان له كلام في القضاء والقدر جليل، يقول رحمه الله تعالى، يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الكيس ضد العجز، حسن التصرف واللباقة والحكمة والذكاء، والعجز كل ذلك بقدر، حتى العجز والكيس. وسئل رحمه الله تعالى، وهو سؤال يثور دائما لكن أجاب عنه إجابة رائعة مختصرة على عادة أئمة السلف في بلاغتهم وإيجازهم: أيكلف الله العباد ما لا يطيقون؟ قال: هو أعدل من ذلك. أيكلف الله العباد ما لا يطيقون؟ وهي مسألة التكليف بما لا يطاق مسألة مشهورة منتشرة في كتب السلف والخلف، لكن أجاب عنها إجابة رائعة وموجزة: أيكلف الله العباد ما لا يطيقون؟ قال: هو أعدل من ذلك. قال، سئل بعد ذلك فقيل له: فيستطيع العباد أن يفعلوا ما يريدون؟ قال: هم أعجز من ذلك. سبحان الله، وسط ما بين هذا وذاك. نعم، الله ما يكلفهم ما لا يطيقون، ولا يستطيع العباد أن يفعلوا ما يريدون مطلقا، إنما هم أعجز من ذلك، لأن لله تبارك وتعالى في كونه الكلمة النافذة والتصرف المطلق، وله القضاء والقدر جل جلاله. والعبد عندما يعمل ويتحرك ويذهب ويجيء ويكسب ويرتزق إنما هو يعمل تحت مظلة القضاء والقدر، لا يستطيع أبدا أن يخرج عنها ولا يمكن. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ما يمكن، ليس الأمر بجبر وليس الأمر هكذا مطلق متروك، إنما الأمر وسط بين هذا وذاك. لك الحرية في التصرف، في الذهاب، في المجيء، في الطاعة، في المعصية، لكن تحت مظلة القضاء والقدر. أنت أعجز من أن تخرج عنها، أنت أعجز من أن تخرج عنها، وأقل وأضعف وأذل، وفي الوقت نفسه لا تشعر في نفسك وفي قراءة نفسك بإجبار على فعل شيء أو ترك شيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، وأوجزها إيجازا رائعا رحمه الله تعالى. قصته مع المأمون وهي قصة جليلة عظيمة، نلج منها نلج منها إلى قضية كبيرة، وهي العلاقة بين العلويين أي من أولاد علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما والعباسيين، لأنها هي قضية حساسة ومهمة أن تعرف وتعلم. وما كان بعد ذلك العلويين من دول مدعاة أو صادقة، لأن هذا أمر مهم، لأن المسلمين عاطفتهم مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جدال في هذا، وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فيحبون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذا الذي يكره آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله. لا، وعاطفة المسلمين معهم. فكان رجال يخرجون ويدعون انتسابهم لآل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذا عاد على المسلمين في كثير من الأحوال بأقبح الآثار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التفصيل الآتي. المأمون أعجب بشخصية علي بن موسى أيما إعجاب، على أن عليا كانت أمه نوبية. تذكرون الحلقة الماضي قلت لكم إن موسى الكاظم رحمه الله تعالى كان له 37 ولدا، 16 ذكرا والباقي من البنات، وكلهم من الإماء، كلهم من الإماء، وطبعا هذا واحد منهم، عظيمنا اليوم علي بن موسى رضا واحد من هؤلاء. وكانت أمه نوبية من أهل النوبة، جارية من أهل النوبة اسمها سكينة، فلذلك كان لونه يميل إلى السواد، لونه يميل إلى السواد، يعني العرب تقول شديد الأدمة. والأدمة فلان آدم، آدم ما معنى آدم؟ ومنه آدم عليه الصلاة والسلام. الآدم هو شديد السمرة، لماذا؟ لأن آدم مخلوق من طين، والطين تعرفونه كيف إذا خلط التراب بالماء كيف يكون لونه، هذا اللون هو الأدمة. فيقولون فلان آدم وفلان شديد الأدمة، يعني قريب إلى السواد. فكان هكذا علي بن موسى رحمه الله تعالى. مع ذلك أعجب المأمون به أيما إعجاب وأحبه، وفعل به الآتي. أول ما صنع معه أن زوجه ابنته أم حبيبة، وزوج ولده أم الفضل، يعني زوج علي بن موسى الرضا زوجها أم حبيبة، وزوج محمد بن علي زوجها أم الفضل، فتزوج الوالد ووالده بنتي المأمون، وأمر أن يعالج علي بن موسى قضية زيد أخيه. زيد خرج على المأمون في الكوفة، فسير إليه المأمون علي بن موسى الرضا، فجاء إليه وهو أخوه الكبير المحترم المعظم، فقال له ويلك يا زيد، فعلت بالمسلمين ما فعلت، وكان زيد قد خرج وعسف وفتك، فعلت بالمسلمين ما فعلت، وتزعم أنك ابن فاطمة، والله لا أشد الناس عليك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي يا زيد لمن أخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي به، ينبغي لمن أخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي به. فلما بلغ ذلك المأمون بكى وقال هكذا ينبغي أن يكون أهل بيت النبوة هكذا، يعني سر من موقف الجليل الذي وقفه علي بن موسى الرضا مع أخيه زيد في تسكين الفتنة ونائرتها. وزيد قال هذا القول معتقدا صادقا، لأن للأسف كثير من الشيعة يقولون إنه كان يقول تقية وكان كل شيء صار تقي. لا، لم يقل تقية، بل هذه كانت عقيدته كما سيأتي في هذا الأمر. مرة المأمون يجلس معه فقال: ما يقول بنو أبيك؟ لأنه كان رأس بني أبي علي بن موسى، رأس العلويين يعني. فقال: ما يقول بنو أبيك في جدنا العباس؟ فقال: وما يقولون؟ أجاب إجابة عجيبة وكان بليغا كما قلت لكم. قال: وما يقولون في رجل فرض الله طاعة نبيه على خلقه؟ نبيه يعني نبي العباس، والعباس نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما يقولون في رجل فرض الله طاعة نبيه على خلقه وفرض طاعته على نبيه؟ هنا أعجب المأمون بهذا الجواب العجيب، وأمر له بألف درهم، يعني مليون درهم. هذه جائزة سنية هائلة جدا، يعني مليون درهم ميزانية ضخمة للغاية من هذا الجواب. وأما المؤرخون منهم إمام الذهبي فيقول: وهذا يوهم على البديهة أن الضمير في وفرض طاعته على نبيه أنه للعباس، يعني وفرض طاعة العباس على نبيه لأنه عمه، فرض طاعة العباس على نبيه، وإنما هو لله عز وجل، يعني وفرض طاعته، أي فرض الله طاعته على نبيه. رأيتم؟ فهمتم القضية؟ يعني ما يقولون في رجل فرض الله طاعة نبيه على خلقه، كل الخلق مأمورون أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفرض طاعته على نبيه. ففهم المأمون أنه فرض طاعته، وفرض طاعة العباس على نبيه، بينما علي يريد وفرض طاعة الله على نبيه لا شك. فأعطاه ألف درهم. هذا من باب الإعجاب الكبير بالمأمون، من مأمون بعلي. وفي سنة 120 بلغ الإعجاب مداه، وفعل المأمون شيئا لم يتكرر على مدار التاريخ الإسلامي. ما هو هذا الشيء؟ أمر أن يجعل علي بن موسى الرضا ولي عهده من بعده، وهذه عظيمة وما تكررت في تاريخ الإسلام نهائيا. وهذا من شدة إعجاب المأمون بعلي بن موسى. والمأمون كما تعلمون جاء بعد ثورة على أخيه الأمين، وقتل الأمين وجاء المأمون، وكلاهما أبناء هارون الرشيد. وتولى المأمون في سنة 120، كان المأمون في خراسان، وكان على بغداد أمير يسمى عيسى بن محمد ابن أبي خالد، وكان الحسن بن سهل وزيرا للمأمون. أبوه الفضل بن سهل هو الذي كان يدير مملكة المأمون، أن المأمون هذه أمر تاريخي معلوم، المأمون كان يساعده الفرس والعجم، لذلك أقام في خراسان مدة طويلة ثم عاد وأقام في بغداد، بينما الأمين كانت عصبته من العرب. فهنا الفضل بن سهل والحسن ابنه أرسل رسالة الحسن، وهو كان يدير شؤون المملكة هو وأبوه، إلى عيسى بن محمد ابن أبي خالد والي بغداد، يقول له: إن أمير المؤمنين نظر في أولاد العباس وأولاد علي رضي الله تعالى عنهما، نظر فيهما فلم يجد أورع ولا أفضل ولا أتقى من علي بن موسى، فأمر أن يصيره وليا لعهده، وأمر أن ينزع السواد وتلبس الخضرة. وهذا من الأمور العجيبة، ليش؟ لأن شعار بني العباس هو السواد. طبعا شعار بني العباس هو السواد. السواد ما هو السواد؟ يعني في الجباب والقلانس ويعني ما يوضع على الرؤوس، فكانت مسودة، وهم هؤلاء مسودة، بني العباس يلقبون بالمسودة لأن لباسهم كان أسود. فأمر المأمون أن ينزع السواد وتلبس الخضرة شعار العلويين، فلبسها المأمون، وأمر أن يلبسها وزراء مملكته، وأن يلبسها أيضا بنو العباس، وأمر بضرب اسمه على الدينار والدرهم معه، يعني يضرب باسم المأمون واسم علي بن موسى ولي عهده، وجملة أوامر. وأعلن ذلك عيسى بن محمد بصفته والي بغداد على الناس في المسجد الجامع. هنا ثارت ثائرة بني العباس، لما علموا أن الأمر خارج من عندهم إلى علي بن موسى الرضا، وإذا خرج من عندهم فإنه لا يعود إليهم طبعا، سيستمر في آل البيت. هنا ثارت ثائرتهم جدا، وقام إبراهيم بن المهدي وهو عم المأمون، ابن الخليفة المهدي عم المأمون، والمهدي طبعا أخ هارون الرشيد، قام وأخذ البيعة لنفسه وخلع المأمون. كانت حركة هائلة من المأمون، فما رضي بنو العباس أبدا بهذا، فخلع المأمون وجعل نفسه هو الخليفة. هنا تحرك المأمون حركات متوالية، وأوعز إلى الحسن بن سهل والفضل بن سهل أن يخمدا ثورة إبراهيم بن المهدي. في تلك الأثناء أمر، أو قبلها بقليل، أمر المأمون أن يحمل علي بن موسى من المدينة إلى مرو في خراسان. خراسان هي اليوم إيران. خراسان تقسمها 4 جمهوريات اليوم، لكن هي اليوم المكان الذي كان فيه المأمون، وأكثر خراسان في إيران اليوم. أمر أن يحمل علي بن موسى الرضا من المدينة إلى مرو، هذا قبل أن يعلن، وأمر بإخفاء رحلته وأن لا يسلك به طريق الجبال، وأن يذهب به إلى مرو. فوصل إلى المأمون، لما وصل أعلن المأمون هذا، خشيت أن يقتل في الطريق، أعلن المأمون هذا وسماه الرضا من آل محمد. وسيأتي الآن ما معنى الرضا من آل محمد بالتفصيل العلاقة بين العلويين والعباسيين. سماه أو دعاه الرضا من آل محمد، وأعلن أنه ولي عهده في رمضان من سنة 120. هنا علي بن موسى رحمه الله تعالى بقي سنتين أو قريبا منهما وليا لعهد المأمون. ثم انتقل المأمون إلى طوس، كان يريد أن يزور أباه الرشيد، فانتقل إلى طوس وأقام عند قبر أبيه أياما، ومعه علي بن موسى. علي بن موسى يأكل العنب أكثر منه فمات فجأة. هنا الشيعة اتهمت المأمون أن يريد أن يتخلص من ثورة بغداد عليه وثورة أقربائهم بني العباس بقتل علي بن موسى الرضا، فاتهموه أنه سمه في عنب كان يأكله. وأنا أستبعد هذا جدا، واستبعد هذا عدد من المؤرخين أيضا، لأن محبة المأمون لعلي بن موسى الرضا تفوق الوصف في الحقيقة. أحبه وعظمه وأجله ووضعه في المكان الذي ليس بعده مكان. ولما مات علي بن موسى الرضا أقام عند قبري 3 أيام لا يأكل إلا الخبز مع الملح، وأظهر الحزن الشديد، ومشى في جنازته حاسر الرأس، وهو خليفة، وهذا أمر عظيم يعني، حاسر الرأس مشى في جنازته وقال: إلى من بعدك أروح يا أبا الحسن؟ إلى من أذهب من بعدك؟ فهذا وأظهر المصيبة، كل المصيبة بموته. فأنا سبع جدا أن يكون قد أمر بسمه، لكن إن كان قد سم والله أعلم بموته، إن كان قد سم فيمكن يكون من بعض بني العباس تخلصا منه، أما أن يكون مأمون فنستغرب هذا وأستبعده جدا. نعود، هذه وفاة علي بن موسى الرضا، توفي في طوس كما قلت لكم سنة 320، وقبره معروف إلى الآن، ويسمى المدينة مشهد اليوم بعد أن اندثرت طوس واندثرت معالمها. علي بن موسى هو الذي أخمد ثورة زيت. لماذا كان يثور العلويون على العباسيين؟ نعود بالتاريخ قليلا إلى الوراء. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان عنده ولد يسمى بعلي، علي بن عبد الله بن العباس. علي هذا كان بينه وبين بني أمية شيء، فأقام بالحميمة من البلقاء في الأردن، قرية اسمها الحميمة في بلقاء الأردن، أقام هنالك علي بن عبد الله بن عباس. وشى الواشون به إلى هشام، وأن القضايا تثور من آل البيت وعلى رأسهم علي بن عبد الله بن عباس، وأنه ينبغي أن تعالج هذا الأمر سريعا، فأمر واليه بأن يحمل عليا إليه ويحبسه، فحبس إلى أن مات. قبل أن يذهب علي إلى دمشق عهد بالأمر من بعده إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، ومحمد تولى الأمر وصار شيعته الذين هم في الكوفة، مركز الشيعة كان في الكوفة كما هو معلوم على مدار التاريخ، مركزهم في الكوفة، سار شيعته في الكوفة عندما يأتون إلى الحج يذهبون أولا إلى الحميمة ويتخفون بإرادتهم الحج ويتقون به سرا، فيأمرهم بأمور فتنتشر هذه الأمور إلى أقاصي الأرض ومنها إلى خراسان، وكان شيعته في الكوفة وفي خراسان. هذا في أواخر أيام الدولة الأموية. وصار محمد يدعو سرا إلى الرضا من آل البيت، من آل محمد، إلى الرضا من آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، هكذا كانوا يسمونه الرضا من آل محمد. صار يدعو لهذا سرا، وكان هذا من دهاء محمد وحكمته، لأنه لو دعا لنفسه لنبذه الناس، هم يريدون رجلا من ولد فاطمة ما يريدونه هو، فكان يقول الرضا من آل محمد. وعلى هذا كانت تعقد البيعة له من أشياعه على أنه سيمكن الرضا من آل محمد، وهذا الذي جرى. وفي بعد هشام تولى خلفاء كانوا ضعافا وانتهوا بمروان بن محمد. مروان بن محمد انتهت الخلافة الأموية سنة 32 و100، وتمكن العباسيون من دخول دمشق في تلك السنة وإنهاء الخلافة الأموية. هذا الذي جرى. ثم أعلن السفاح وخليفة على المسلمين، أبو جعفر السفاح أول خليفة عباسي على المسلمين، لم تطل أيامه وجاء بعده المنصور. هنا أيها الإخوة الكرام، ثار الشيعة عندما علموا أن بني العباس استأثروا بالخلافة لأنفسهم، وكانوا يظنون أنهم سيشركونهم في الأمر على الأقل. هنا ابتدأت الثورات ضد الدولة العباسية. من أهم هذه الثورات التي كانت ثورة النفس الزكية في المدينة، والنفس الزكية هو محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن علي، يسمى بالنفس الزكية، يدعى بالنفس الزكية. وثورة أخيه إبراهيم ابن محمد بن عبد الله بن حسن في الكوفة، ثورتان قامتا في الوقت نفسه على المنصور، ثورة إبراهيم وأخيه محمد في المدينة، محمد بن عبد الله نفس الزكية في المدينة وأخيه إبراهيم في الكوفة، بعد قتال مرير ومشكلات كثيرة استطاع المنصور أن يقتل هذين وأن يستقر في الخلافة، خاصة بعد قتل أبي مسلم الخراساني. وفعلا دان الناس للمنصور واستقرت الخلافة العباسية. في أيام المهدي في سنة 69 و100 ثار علي بن عبد الله بن حسن، ثار علي بن عبد الله بن أو عبد الله بن علي بن حسن ثار في المدينة بسبب سوء معاملة والي المدينة لعلويين فيها، ثار. فأرسل إليه المهدي جيشا في فخ، تقابلوا في فخ موضع قرب مكة سنة 69 و100، وقتل فيها عبد الله بن علي بن حسن، وفر إدريس، إدريس بن عبد الله بن حسن، فر هو وخادمه يسمى راشدا، فر إلى مصر. والي مصر كان هواه معهما، لأن العباسيين كانوا يتعقبون إدريس هذا، يريدونه بأي طريقة. فر إلى مصر، وكان هوى والي مصر مع الهاشميين، فسهل له أن ينتقل بالبريد إلى المغرب، والبريد خيل محترمة، خيل الخلافة، خيل الدولة، يعني الخيل الذي ينتقل عليها البريد، فما أحد يتعرض لها بسوء، ولا أحد يطلب تفتيشها، ولا أحد يسأل عنها أصلا، خيل بريد الخلافة وخيل الخلافة. فسهل له الذهاب إلى المغرب على البريد. وظل إدريس هذا يتنقل في سنوات ما بين مدن المغرب، حتى وجد الوالي البربرية على المغرب المعين من قبل هارون الرشيد، وكانت أيام هارون الرشيد آنذاك سنة 73 و100، فعرفه بنفسه وأنه من ولد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، وهنا عظمه وأكرم نزله، وانتظر حتى رمضان هذا الوالي البربري، فجمع وزراءه وجمع آل بيته وعرفهم بإدريس وأمرهم بطاعته وخلع نفسه من الإمارة وولاها لمن؟ لإدريس ابن عبد الله بن حسن. هنا ابتدأت دولة الأدارسة في المغرب. فهمتم كيف بدأت دولة الأدارسة في المغرب؟ بدأت هكذا، وهي أول دولة علوية تنجح على مدار التاريخ إلى ذلك الوقت. هنا ظهرت دولة القرامطة في البحرين، والبحرين في التاريخ ليست هي جزيرة المعروفة فقط، إنما هي الأحساء والتي تعرف بهجر في التاريخ وما والاها. هجر ظهر فيها القرامطة، وهم الذين جاءوا إلى مكة وقتلوا الحجاج في الحرم ورموهم في بئر زمزم، وقصة مزعجة سنة 1730. هنا خرج رجل من القرامطة وتوجه إلى المغرب. والسؤال، لماذا يتوجه الناس إلى المغرب؟ لبعدها البعيد جدا. اليوم أنت تركب من جدة إلى الدار البيضاء أبعد من أن تذهب إلى جدة إلى باريس أو من جدة إلى لندن، مسافة هائلة من المغرب بالطائرة، فكيف بالدواب آنذاك؟ فكانت المغرب قاسية جدا، فكانت الدعوات تتجه والرجال يتجهون إلى المغرب. كل الدعوات على مدار التاريخ، محمد بن تومرت المغرب، نعم ذهب إلى المشرق وقابل الغزالي وتحرك وكان طالب عند، ثم تحرك إلى المغرب وقام دولة الموحدين، دولة المرابطين في المغرب. الدول قاسية بعيدة، فكان يصعب على الخلافة في بغداد خاصة في أيام ضعفها أن تتعقبهم، صعب جدا. إذا هارون الرشيد ما استطاع أن يصنع شيئا لإدريس وخلافته، فكيف يصنع خلفاء بعد هارون الذين كانوا ضعافا؟ ما يستطيعون أن يصنعوا شيئا. فكانت الدعوات تقوم بالمغرب. فكان رجل قرمطي باطني، عندما نقول قرمطي باطني يعني كافر، ذهب إلى المغرب وادعى نسبته لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النسبة تطورت فيما بعد في صور شتى لتكون الخلافة المزعومة الفاطمية في المغرب، أو الدولة الفاطمية في المغرب، ودولة أصلها ميمون القداح اليهودي، والذي دعا إليها أبو عبد الله الشيعي القرمطي الباطني، حتى نفهم كيف الأمور كانت تجري. دولة رأسها شيعي قرمطي باطني كافر ويهودي، فماذا نرجو من هذه الدولة؟ وهذه الدولة تمكن عبدها جوهر الصقلي من الذهاب إلى مصر والاستيلاء على الفسطاط ومصر وإنشاء القاهرة، قاهرة المعز لدين الله، المشهورة بقاهرة المعز نسبة المعز لدين الله الفاطمي، الذي جاء ونقل توابيت آبائه والتي كانت في المغرب، نقلها بحرا إلى الإسكندرية، ثم انتقل إلى القاهرة بناها له عبده جوهر الصقلي في سنة 1954، وأنشأ الجامع الأزهر آنذاك، الذي كان مدرسة لتعليم المذهب الباطني الذي يسمى المذهب الشيعي أمام الناس، وليس مذهب شيعي بل مذهب رافضي. وكانت تلك الدولة الباطنية الفاطمية تسمى زورا بالفاطمية، وتنتسب زورا لفاطمة رضي الله عنها وهي منهم براء. كانت هذه الدولة أمثل خلفائها رافضي، أمثل خلفائها رافضي، وكان بعض خلفائها قد ادعى الإلهية، مثل الحاكم، حاكم أمر الله ادعى الإلهية، وما بين هذا وهذا باطني أو رافضي أو مدعي الإلهية، هذا حال الدولة. واستمرت 3 قرون في مصر، 3 قرون كاملة في مصر، إلى أن جاء، ليست في مصر 3 قرون لكن هي استمرت في مصر 2.5 قرن، وقبل ذلك 0.5 قرن في المغرب، إلى أن جاء صلاح الدين. في حلقة سابقة ذكرت لكم أن صلاح الدين رحمه الله تعالى هو الذي أزال هذه الدولة العبيدية، ليست الفاطمية، دولة عبيدية، أزالت دولة العبيدية نسبة إلى عبيد الله الشيعي هذا الذي أسسها، أزالها من مصر ولله الحمد، وقطع دابرة الرافضة في مصر، وبقيت مصر سنية بالكامل إلى يوم الناس هذا ولله الحمد. أنشأ صلاح الدين فيها المدارس السنية ونشر المذهب السني ومكن للشافعية والأحناف في مصر وأنشأ لهم المدارس وفتح لهم المساجد، وكانت حركة رائعة من صلاح الدين رحمه الله تعالى. هذه دولة على سبيل المثال أعجزت بني العباس قرونا وأذاقت المسلمين الويلات. هذه الدولة أذاقت المسلمين الويلات، وهي التي فرطت في الدفاع عن بيت المقدس لما جاء الصليبيون لأخذوه، فرطوا فيها تفريطا بينا، ودخل الصليبيون وأخذوا بلاد الشام لقمة سائغة للأسف الشديد. فهذه دولة على سبيل المثال أسست على الباطل وعلى الدعوة لآل البيت. المسلمون كما قلت لكم هواهم مع آل البيت، وبخاصة في مصر، في مصر كان الشعب هواه مع آل البيت، فاستجاب لهذه الدولة الباطلة، استجاب لها. وفي بعض وكثير من الأحيان علماء مصر الذين قاموا في وجه هذه الدولة كثر، قتلوا آلاف العلماء في المغرب ومصر من أهل السنة، آلاف قتلوهم وأرهبوا الباقي وفعلوا ما فعلوا. إذن الانتساب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد تلك الحقبة، حقبة علي بن موسى الرضا وابنه الجواد وحفيده العسكري، ابتدأت في الحقيقة تأخذ منحا آخر، وهو الضحك وخداع، ضحك على الناس وخداعهم، ومحاولة إقامة الدول على أساس فاطمي ليس له، في أكثر الأحوال ليس له أصل ثابت ينتسبون إليه، ليس لهم أصل ثابت ينتسبون إليه. وبهذا تمكنوا من الاستيلاء على رقاب المسلمين من أهل السنة وأذاقوهم الويلات في الحقيقة بسبب هذه الدعوة ونسبة الباطلة. وهكذا حدث عن كثير من الدول التي قامت بعد ذلك، إنما تولت باسم آل البيت، وآل البيت منهم براء لأنهم نشروا سب الصحابة ونشروا ادعاء العصمة لهؤلاء الأئمة الاثني عشرية. ذكرت لكم أنهم أئمة أهل السنة والجماعة وأئمة السلف، وما كانوا أبدا يرضون بسب الصحابة رضي الله عنهم ولا تقليل من شأنهم. نسأل الله، يعني قلت لكم نسأل الله لإخواننا هؤلاء الهداية، وأن يرجعوا إلى الصواب، وأن يعرفوا تاريخهم الحقيقي. تاريخ هؤلاء الشيعة اليوم الحقيقي إنما هو بالانتساب إلى هؤلاء أئمة السلف وأئمة أهل السنة والجماعة، من جعفر الصادق وأبيه وجده وابنه وحفيده. هؤلاء أئمة عظام أهل السنة والجماعة، هؤلاء هذا هو تاريخهم وتاريخنا، فتاريخنا مشترك ينتهي لهؤلاء العظماء وغيرهم من عظماء الإسلام. أما أن يدعوا غير هذا فأسأل الله لهم الهداية وأن يكشف لهم الحق. والحمد لله كشف لكثير منهم الحق وتسنن ورجع إلى الجادة، وأرجو أن يكشف لسائرهم وباقيهم الحق، فإن كشف لهم ورجعوا سيحصل لهم خير كبير، وسيحصل للإسلام فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى. أرجو هذا، وليعلموا إنما تشيع ما تشيع، أكثر ما تشيع من آبائهم وأجدادهم من تشيع بقوة السيف وتشيع بالجبر وبالإكراه، سواء كان في فارس أي إيران أو في غيرها من المناطق، تشيعوا بقوة السيف والجبر والإكراه. هذه مسألة ينبغي أن يراجعوا ويقرأوا تاريخهم بحياد. هل أقول لهم اقرأ التاريخ، تاريخ السني؟ اقرأوا التاريخ كما هو بحياد، لأن التاريخ إذا قرئ بحياد نفهم الحقيقة. نحن لا ندعوهم إلى تاريخنا، نقول اقرأوا التاريخ بحياد، اقرأوا الكامل ابن الأثير. ابن الأثير كان يتشيع، لكن تشيعه كان تشيعا عاقلا داخلا تحت القبول وحائزا للقبول، يعني حب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب زائد في بعض الأحيان لكن أدى به نوع من التشيع، لكن اقرأوا تاريخه فقد ذكر كل الوقائع بالتفصيل. لا تقرأوا لابن كثير، لا تقرأوا للذهبي، اقرأوا لكامل لابن الأثير. فندعوهم لأن يقرأوا التاريخ من مصادره الحقيقية. اقرأوا كثيرا من تاريخ المسعودي الشيعي وكثيرا من تاريخ اليعقوبي الشيعي، اقرأوه بحياد لتفهموا الحق إن شاء الله تعالى، ستفهمون الحق، لأن هذه قضية مزعجة للغاية. وهذا آخر حلقة في سلسلة الأئمة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المناسب أن أذكر بهذا، هي قضية مزعجة للخلاف الحاصل اليوم. ونتمنى والله أن تنحسم مادة الخلاف هذه وتنتهي، وأن نعود إخوانا متحابين كتلة واحدة في مواجهة أعداء الإسلام. هذا والله أمنيتنا، أمنية كل مسلم، أن يرجع هؤلاء إلى الحق وأن يعرفوا الحق. ومرة أخرى نحن لا ندعوهم إلى ما عندنا، إنما ندعوهم إلى ما هو حقيق ثابت مسجل في كتب التواريخ، ندعوهم إلى هذا وليتفكروا طويلا ومليا كيف، كما قلت في الحلقة السابقة التي ربما ما صورت للأسف، قلت لهم إن أئمة آل البيت كانوا يسمون أولادهم كل هؤلاء، وهذا في التاريخ الشيعي بالمناسبة وليس في التاريخ السني أيضا فقط، بل حتى في التاريخ الشيعي كانوا يسمون أولادهم بأبي بكر وعائشة، حتى علي بن موسى الرضا عظيمنا اليوم كان له بنت اسمها عائشة. ما يمكن يا إخوان، قلت لكم مرارا ما يمكن يسمي الرجل أسماء أولاده بأسماء أعدائه، الافترض يعني يزعمونهم أعدائهم ومعاذ الله، وأخوان علي بن موسى الرضا فيهم أبو بكر وعائشة، أعمامه وعماته فيهم أبو بكر وعائشة، جداته إلى أبي بكر الصديق، أم فروة بنت القاسم بن محمد، فما يمكن عقلا ما يمكن، فندعوهم إلى التحكيم العقلي المجرد مع النصوص الموجودة، نصل إلى نتيجة مفادها أن آل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم مع آل فاطمة رضي الله تعالى عنها كان هنالك تقارب على مدار التاريخ، على مدار التاريخ السلفي في الثلاثة قرون الأولى اللي هي أفضل قرون المرضي عنها التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كان هناك توافق كامل ما بين آل أبي بكر وآل فاطمة رضي الله عنهم، وعلى ذلك نصوص كثيرة من جعفر الصادق وأبيه الباقر وابنه الكاظم، نصوص رائعة جدا تعظم آل أبي بكر وتعظم حق أبي بكر وعمر وترفع قدرهما وترفع ذكرهما، وهذه لا يكابر فيها أحد، ومذكورة حتى في كتب بعض الشيعة. لذلك أنا أقول لكم يا أيها الإخوة من الشيعة ارجعوا رجاء إلى كتب الشيعة المنصفة لتجدوا الأمر واضحا جدا، لتنشرح صدوركم ولتعرفوا الحق، وأن الله تعالى لا يمكن أن يجعل أقرب الأقربين إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ممن تزعمون أنهما ضلا وتسبونهما وتضللونهما والعياذ بالله، لا يمكن لنبي معصوم أن يجعل أقرب الأقربين إليه وكاتمي سره والخارجين معه والداخلين معه والذين كانوا أول المصدقين به، لا يمكن أن يجعلهما من الضالين كما تزعمون، معاذ الله وحاشاهما رضي الله تعالى عنهما. هذه مسألة عقلية لابد أن تفهم، ما تحتاج إلى النصوص ولا إلى رجوع إلى النصوص، ما تحتاج شيء أبدا. ديننا تولى نقله الشيخان ومن معهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم، فإن طعنتم في الشيخين وكبار الصحابة فقد طعنتم في أصول الدين. هذه مسألة أرجو أن تفهموها، ترجعوا للتحكيم العقلي المجرد، وحتى نصل إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن نصل إلى تعظيم أمر الصحابة جميعا رضي الله عنهم، وأن نغض الطرف عما حدث معهم. وهذه القضية تثار كل سنة، قضية العاشوراء والحسين، نحن والله نحب الحسين، والله يؤلمنا ما جرى له من استشهاده، ويحزننا جدا وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذه القتلة الشنيعة، ما نرضى هذا، ونبرأ إلى الله تعالى من قاتليه، ونكره فعلة الشنيعة التي فعلوها، نعاذ الله ونبرأ منها تماما، لكن يصل الحد إلى تسفيه أئمة السلف كلهم ويتسفيه الصحابة وإلى تضليل الصحابة جميعا بسبب وقعة جرت في التاريخ، فهذا أيضا نبرأ إلى الله تعالى منه. لنعلم أيها الإخوة الكرام جميع من نخاطبهم سنة كانوا أو شيعا أن هؤلاء جميعا قد أفضوا إلى ما قدموا، وسيكونون في موقف بين يدي الله تعالى، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله سبحانه وتعالى يجتمع هؤلاء الناس جميعا، فينبغي أن نفهم أن هذا التاريخ موكول إلى الله تعالى، فأن نثيره كل سنة ونثير الأحزان ونثير الشقاق بين المسلمين ونسب ونلعن الأئمة الكبار من الصحابة والسلف، فهذا والله خلاف المنهج العقلي الصحيح، وخلاف ما روي عن أئمة المسلمين سلفا وخلفا، وخلاف إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا يمكن أن نخالف هذا الإجماع من أجل 10% أو أقل من المسلمين أو 5%، لا يمكن أن نخالف إجماع المسلمين، فلنفهم هذا ولنعود إلى تاريخنا الحقيقي. وأنا أدعوكم أنتم أيضا أيها الكرام، ممن هاهنا في المسجد أو ممن يشاهدني في القناة، أن نرجع إلى المصادر التي بين أيدينا تاريخيا ونزداد قراءة حتى نقتنع اقتناعا كاملا أنه لا فرقة بين المسلمين من الصدر الأول، وأن الفرقة إنما أنشأها أعداء الإسلام على أيدي رجال أكثرهم مشبوهون ادعوا زورا الصلة بآل البيت وضخموا الأخطاء تضخيما هائلا وسبوا بموجبها أئمة السلف والخلف وفارقوا الجادة. لذلك ندعوكم إلى رجوع إلى هذا التاريخ بالتفصيل. نعود مرة أخرى إلى علي بن موسى الرضا رحمة الله تعالى عليه. علي بن موسى قلت لكم نشأ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تعلم العلم عن أبيه وأعمامه، وأخذ عن جماعة من العلماء، أخذ عنه مجموعة من العلماء على رأسهم المأمون. المأمون قد يتعجب بعض الإخوة، هل هو عالم؟ المأمون أعلم خلفاء بني العباس، أعلمهم مطلقا، حتى نفهم أن توليته لعلي بن موسى رضا لم تكن هكذا عاطفة. هو أعلم خلفاء بني العباس، ولولا الزلة التي زلها المأمون بقضية ادعاء خلق القرآن، وهي قضية فلسفية قديمة انتهينا منها ولله الحمد، لولا هذه الزلة وامتحانه المسلمين بها لكان أعظم خلفاء الزمان على الإطلاق، يعني الذين يعني بعد العهد الأول. وذلك لما كان يتمتع به من علم شرعي مكثف وبلاغة كبيرة جدا وجد واجتهاد. المأمون في الحقيقة شخصية عجيبة. فالمأمون أعلم خليفة في بني العباس مطلقا، وهو أعدل خليفة بعد عمر بن عبد العزيز، وكان محببا إليه العفو، يحب العفو عن الناس ويتجاوز عن الناس ويكره القتل، و مشهور قضية المأمون. إذن المأمون رحمه الله تعالى أعجب به إعجابا كبيرا جدا، وأركان هذا الإعجاب ألخص أركان: أنه كان علي بن موسى كان مواليا للدولة العباسية، وكان عاقلا بليغا عالما محبا للطاعة، لذلك أعجب به المأمون وزوج ابنته وصيره ولي عهده وضرب اسمه على الدرهم والدينار. قضية الموت كثرة جدا في الكتب، أن الإنسان إذا مات فجأة يقول مات مسموما، وفي الحقيقة هذه أنا لا أقبلها، لأن هذه مسائل قد يموت الإنسان فجأة ولا بأس بها، قد يموت بنوبة قلبية بأزمة بكذا، وليس شرط أن يموت مسموما. وقلت لكم إن المأمون في على الأغلب الأقوى بريء تماما من دم علي بن موسى الرضا، لا كما تزعم الشيعة أنه الذي سمه، ووضعوا روايات في هذا، معروف الوضع عندهم، نسأل الله لهم الهداية، فهذا غير مقبول. فالرضا رحمه الله تعالى توفي والمأمون راض عنه، وكان ولي عهد المسلمين. بعد كيف أخمد المأمون قضية المشكلة هذه؟ توجه إلى بغداد بعد 203، أقام على قبر علي بن موسى الرضا 3 أيام، أظهر حزن شديد، ثم انصرف وتوجه إلى عاصمة ملكه. المأمون توفي 218، 204 توجه إلى بغداد. لما توجه إلى بغداد ندم بنو العباس على خلع المأمون وأقبلوا عليه بايعونه من جديد. هنا لما رأى إبراهيم المهدي هذا استتر. ثم ظهر بعد ذلك وعفى عنه المأمون، مع أنها زلة كبيرة من إبراهيم المهدي، لكن مع ذلك المأمون عفى عنه، قلت محبب له العفو. ورجع المأمون بعد ذلك من لبس الخضرة شعار العلويين إلى لبس السوادي مرة أخرى، وأمر بلبسه. لذلك هنا كانوا يقولون بعض المؤرخين المحدثين والقدماء إن المأمون لم يكن مخلصا في قضية حبه لعلي بن موسى الرضا وتوليته له ولي العهد ولبسه الخضرة، وإلا ما كان تراجع عنها. وأنا أقول لهم بالمنطق العقلي، ما الذي يدعوه أصلا أن يجعل علي بن موسى الرضا وليا عهده وهو الخليفة القوي المتمكن؟ ما الذي يدعوه لهذا؟ لماذا دائما نصبغ الأحداث بالصبغة السوداء بالنظرة السوداء؟ المأمون ما كان شيء يدعوه لنجعل علي بن موسى الرضا وليا عهده، فقد جعل ابتداء وليا العهد، فلماذا تقولون إنه لم يكن مخلصا في توليته؟ لكنه انتبه إلى أن القضية ستحدث فتنة كبيرة، وعلي بن موسى الرضا قد مات، فاستمر بعد ذلك في خلافته، وجاء بعده كما تعلمون المعتصم الذي تولى سنة 18 و200. المعتصم تولى مات المأمون أيضا، مات المأمون فجأة وهو متجه لغزو الروم في سنة 18 و200، وكان المأمون غزاء أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. سبحان الله، قلت لكم لولا هذه الزلة التي زلها لكان له منزلة عليا في الخلفاء. فنزع الخضرة تدريجا واتجه إلى السواد من جديد، شعار بني العباس، واستمرت الخلافة قوية في المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل الذي قتل سنة 47 و200، وابتدأت خلافة بني العباس بالضعف في الطور الأول. طور القوة بني العباس مرت خلافتهم بطورين، طور القوة طور الضعف. طور القوة انتهى بوفاة مقتل المتوكل سنة 47 و200، وتولى بعد ذلك خلفاء ضعاف استطاع الأتراك أن يتحكموا بهم كيفما شاءوا، وظهرت الدولة الشيعية البويهية في بغداد والسلطنة البويهية تحت الخلافة العباسية، وكلامها يطول ولا مكان له الآن. وابتدأ الضعف الكبير يسود الدولة العباسية، واستمرت ضعيفة 4 قرون و10 سنوات إلى أن قضى عليها المغول في بغداد. ثم ظهرت في مصر بعد ذلك ب30 سنة، واستمرت في مصر 3 قرون إلا قليلا حتى قضى عليها خلفاء الدولة العثمانية. بهذا نصل إلى إيجاز سريع لأحداث التاريخ والعلاقة بين العلويين والعباسيين، وشيء من حياة علي بن موسى الرضا موجزا، أن أخبار عنه موجزة. عسى أن يفهم إخواننا هذه العلاقة، ولماذا قامت الثورات على العباسيين، ولماذا ظهرت هذه الدول في التاريخ. أسأل الله تعالى ولكم التوفيق والهداية والرشاد، وأن يوفقنا من يحب ويرضى، وأن يعلي منزلة علي بن موسى الرضا وآباءه وأجداده في عليين، وأن يلحقنا بهم على أحسن حال، محبين لهم موالين لهم، أئمتنا أهل بيت نبينا عظماؤنا، وهم من أئمة السلف وثقات أهل السنة والجماعة، فرضي الله تعالى عنهم ورفع منزلتهم، والله تعالى أعلم وأحكم. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.